أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خلاصة جواب الميرزا رضوان الله تعالى عليه أن جعل الأحكام الظاهرية لو كان من باب جعل الحكم التكليفي كما هو مسلك جعل الحكم المماثل لأتى الإشكال المتقدم في شبهتي التضاد ونقد الغرض، لكن الصحيح عندنا أن المولى في باب الأحكام الظاهرية لا يجعل إلا الأمارية والعلمية، ومعنى جعل الأمارية والعلمية ليس إلا تتميم الكشف وادعاء أن الظن الأماري قد صار مصداقا من مصاديق العلم بالتعبد والتشريع والتنزيل، لا أن الشارع في مورد الأمارة يريد أن يشرع حكما على الواقع يكون هذا الحكم مماثلا للحكم الواقعي حتى يلزم إما نقض الغرض وإما التضاد أو التماثل، بل ما جعله فقط هو أمارية هذه الأمارة وعلمية هذه الأمارة، وهذا على أحسن التقادير هو من باب الحكم الوضعي، وهو ليس مجعولا على الواقعة نفسها وإنما هو مجعول على الظن الأماري، وحينئذ فلم يجتمع حكمان تكليفيان على متعلق واحد ولم يلزم نقد المولى لغرضه. لا، قبل ترتيب الآثار هناك ادعاء أن هذا علم، يدعي الميرزا أن لسان مثلا العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان، أو ليس لأحد التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، يدعي أن لسان جعل الحجية للأمارات ولسان أن هذه الأمارة علم، أن الكاشفية التي أعطتك إياها هي بنظرنا نحن بنظر الشارع هي كاشفية تامة، لا أنه فقط رتب الآثار عليها، يعني يدعي أنه نزل منزلة العلم بلحاظ الكاشفية قبل مرحلة ترتيب الآثار على المنكشف. فهو تتميم ادعائي وليس تتميم ادعائي، تتميم اعتباري، ليس لم تصر الأمارة بجعل الحجية لها علما حقيقة، هذا هو المقصود من أن الجعل لا يجعلها كاشفا تاما، لكن بالادعاء يدعى أنها كاشف تام.
بس هو أعطى حجية، أعطى حجية على الضوء
طريقة أعطى علمية، هكذا ما إلى معنى أعطاء الحجية. إعطاء الحجية عند الميرزا، الحجية عند الميرزا شيء يرتبط بالتنجيز والتعذير، التنجيز والتعذير فرع العلمية، لكن هذه العلمية كيف تثبت بنفس دليل جعل الحجية للأمر؟ الميرزا يدعي أنه قبل ترتيب الآثار على المنكشف عندنا تنزيل للكاشف الناقص منزلة الكاشف التام، كأنما قال لك إن هذا الكاشف وإن كان ظنيا في الواقع لكنه عندي بالنسبة لأغراض الشرعية هو علم، اعتبره علما، هذا بنظري علم وليس ظنا، دائرة العلم عندي أوسع لها فردان، الفرد الوجداني وهذا الفرد التنزيلي الادعائي الاعتباري. وينظر الميرزا رضوان الله تعالى عليه لذلك بالعلم الوجداني لو تعلق بالحكم الواقعي وكان هذا العلم الوجداني غير مطابق للواقع، حتى يقرب الفكرة تنزيل الظن الأماري منزلة العلم وأنه لا يلزم اجتماع الضدين ولا يلزم نقد الغرض، ينظر لنا بهذا التنظير ما لو كان لدينا علم حقيقة ووجدانا وتعلق هذا العلم بالحكم الواقعي لكن هذا العلم تبين أنه غير مصيب للواقع، كان من قبيل الجهل المركب، هنا هذا العلم يثبت الحكم الواقعي وينجز الحكم الواقعي ويرتب الآثار الواقعية، ولكن هو غير مصيب للواقع. ولا يقول أحد في هذه الحالة بلزوم التضاد أو بلزوم نقد الغرض، فما نحن فيه من هذا القبيل. الأمارة وإن لم تكن علما لكنها بالتعبد صارت علما، فحتى لو كان الواقع على خلافها فإنه لا يلزم من ذلك حينئذ اجتماع الضدين، ولا أن يكون المولى ناقضا لغرضه. ليس حال العلم الوجداني بأحسن من حال الأمارة في هذه الصورة. وعلى هذا الأساس فالشبهتان المتقدمتان لا يأتي منهما شيء برأي الميرزا رضوان الله تعالى عليه. المصنف قدس سره علق على كلام الميرزا هذا بأنه لم ينفذ ولم يتجاوز إلى لب المشكلة. المشكلة في الشبهتين المتقدمتين شبهتان ترتبطان بعالم الملاك وعالم مبادئ الحكم، فإن التضاد المدعى لا يكون تضادا على مستوى عالم الجعل والاعتبار ولا على مستوى الخطابات الإثباتية، وإنما يفترض التضاد على مستوى عالم الملاكات. يقال هنا يوجد مصلحة، فإن كان هناك مفسدة حصل التضاد، أو هنا يوجد محبوبية، فإن كان يوجد مبغوضية أيضا حصل التضاد. وكذا الحال على مستوى شبهة نقد الغرض، عندما تقول نقض غرضه فأنت تتحدث عن الغرض. الغرض ما هو؟ هو الملاك. وحينئذ فكلتا الشبهتين مركز ومكمن الإشكال فيهما ومصب المحذور فيهما هو عالم الملاكات، عالم المبادئ. لكن جواب الميرزا رضوان الله تعالى عليه المذكور لم يتطرق أصلا إلى جانب الملاك وإلى جانب المبادئ. كل ما تطرق له الميرزا رضوان الله تعالى عليه في جوابه هذا أن ما نفهمه من أدلة جعل الحجية هو لسان جعل العلمية ولسان تتميم الكشف. فمحط نظر الميرزا في جوابه هذا ليس في الحقيقة شيئا سوى أنه ما هو المستفاد من ألسنة دليل الحجية، أو فقل ما هو المجعول للمولى في باب الأمارات. فنظره كله متركز على عالم الجعل، والحال أنه لم يدعي أحد أنه ثمة تضاد على مستوى عالم الجعل أو أن نقض الغرض يحصل في مقام الجعل، وإنما المدعى حصول هذين الأمرين على مستوى عالم الملاكات. وما قدمه الميرزا في هذا المجال ليس بشيء، بما أنه لم يتطرق لمكمن المشكلة، فإذن جوابه هذا لا يستطيع أن يعالج الشبهتين المتقدمتين. بيان ذلك أن الميرزا رضوان الله تعالى عليه غاية ما ذكره أن الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات هو على أحسن التقادير ليس حكما تكليفيا، وإنما يكون من قبيل الحكم الوضعي، وأن هذا الجعل في حقيقة الأمر جعل للعلمية وليس بمعنى لزوم متابعة الخبر أو ثبوت حكم متعلق بمفاد بالمخبر عنه. فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا الحكم الوضعي المجعول، يعني سلمنا أن المستفاد من أدلة جعل الحجية هو الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، هو تتميم الكشف لا الحكم المماثل. لكن أنت أيها الميرزا تعترف بأن المولى له جعل آخر، وهناك في بابل في رتبة الظاهر صدر من المولى جعل آخر، هذا الجعل الآخر هل هو مستند إلى الملاك أم ليس مستندا إلى الملاك؟ هل يقف وراءه ملاك ومبادئ خاصة به أم لا يقف وراءه ملاك ومبادئ خاصة به؟ المفروض أننا من العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فكلما فرض للمولى جعل فلا بد وأن يكون وراءه ملاك. إذن فهذا الجعل الجديد، هذا الجعل للحكم الوضعي، هذا التتميم للكشف الذي هو تتميم جعلي حيث إن وراءه مبادئ تخصه، فننقل الكلام إلى هذه المبادئ، هل هي مطابقة في صورة التخالف الكلام، لأنه حتى نعم شبهة نقض الغرض، بما أنها مخالفة لمبادئ نفس الحكم التكليفي القائم في الواقعة، فحينئذ يعود الكلام أن المولى نقض غرضه أو أنه لزم التضارب. فإذا حيث إن جواب الميرزا لا نظر له إلا إلى عالم المجهول، فهو في الحقيقة كأنما لم يمس جوهر المشكلة وروح المشكلة ولم يتطرق إليها، وبقي على جوابه الإشكال واردا، يعني بقي الإشكال واردا حتى مع جواب الميرزا، لأن مكمن المشكلة حتى تعالج المشكلة لابد أن تنفذ إلى روحها وإلى جوهرها، لابد أن تفك العقدة الموجودة في داخل هذه الشبهة، والعقدة مستحكمة على مستوى عالم الملاك لا على مستوى عالم الجعل. ما قدمه الميرزا هو أنه غير الصياغة من صياغة جعل الحكم التكليفي إلى صياغة جعل الحكم الوضعي، من صياغة إثبات الحجية وترتيب الآثار عملان إلى صياغة تتميم الكشف وادعاء أن الظن الأماري ظنون علمي أو أنه علم. هذا التغيير على مستوى اللسان ليس بشيء، لا يحل تلك العقدة ولا ينفذ إلى جوهر المشكلة، ويبقى بالإمكان أن يقال حينئذ إن الشبهة واردة حتى وإن التزمنا بمبنى الميرزا على مستوى ما هو المجعول الاعتباري في باب الأمارات، لأن هذا المجعول حيث إنه مستند إلى ملاكات، حيث إنه معلول لملاك، فملاكه إن كان مغايرا لملاك الحكم الواقعي لزم حينئذ إما نقض الغرض وإما عودة التضاد. فحينئذ هذا الجواب الذي يقدمه قدس سره ليس جوابا تام. وأما ما نظر به من قياس الحجية الأمارية على العلم الوجداني في صورة الخطأ والجهل المركب فقياس مع الفارق جدا، فإنه في باب العلم الوجداني الذي لا يصيب الواقع، هذا العلم الوجداني علم لا تطرق ليد الجعل إليه، هذا وجدانا علم الشارع المقدس لم يتناوله بالجعل والاعتبار، خارج عن متناول يد الجعل والاعتبار المولوي، فليس هناك جعل ومجعول في المقام حتى يفرض هناك مبادئ أخرى حتى نوقع التضاد بين هذه المبادئ ومبادئ الحكم التكليفي، أو حتى يلتزم بأنه نقض للغرض. إذن على هذا الأساس فجواب الميرزا رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة لا يقدم شيئا. وبالجملة خلاصة الكلام أن نوع الصياغة في الأحكام الظاهرية ومتعلق الجعل في باب الأحكام الظاهرية ليس أو مهما تغير فإنه لا يؤثر على جوهر المسألة شيئا، لأن المسألة لا ترتبط بالجعل والمجعول وكيفية ولسان الجعل ولا بالخطاب الإثباتي، وإنما ترتبط ب فرض وجود ملاكات للحكم الظاهري وراء ملاكات الحكم الواقعي. عندما نفرض وجود ملاكات للحكم الظاهري مستقلة أو مستقلة عن ملاكات الحكم الواقعي فإن هذا التضاد سوف يعود إليها أو النقد الغرض سوف يعود إليه، وبالتالي فجواب الميرزا قاصر عن أن يحل المشكلة. مشكلة في مكان والميرزا أجاب في مكان آخر.
الميرزا نفى بس صياغة جعلية أو صياغة اعتبارية أو نفى أصل جعل الحكم الظاهر بمعنى جعل المعدل أمان. هو اذا التزم بس بجعل الطريقيه وجعل العلميه فبصير بدك ملاك بس لجعل العلميه.
خلينا نطبقهم على مثال. لنفترض الان في الواقع لا يجب الدعاء عند رؤيه الهلال، او خلينا نمثل بمثال اخر. مثلا في الواقع يحرم اكل لحم الارنب، وقامت الاماره على عدم الحرم، على حليه لحم الارنب. لحم الارنب حلال. الميرزا ماذا ادعى؟ ان الشارع هنا لا يجعل حليه لحم الارنب حتى يقال صار في المورد الواحد حكمان تكليفيان، مثلا يجوز اكل لحم الارنب ويحرم اكل لحم الارنب، وانما الموجود في المقام ما هو؟ الموجود في المقام ان هذا الخبر خبر علمي، وفي الواقع ماذا يوجد لدينا؟ حكم واقعي متعلق بلحم الارنب وهو الحرم. فاذا لم يجتمع حكمان تكليفيان على متعلق واحد. مصنف رضوان الله تعالى عليه لا يريد ان يقول ان الميرزا مثلا جعل حكما، يعني جعل حكما متعلقا، جعل حكما وضعيا متعلقا بلحم الارنب. يريد ان يقول بالنتيجة الآن الميرزا ماذا صنع؟ قال لا يوجد حكمان تكليفيان يتعلقان بلحم الأرنب. المصنف يقول سلمنا ذلك، لكن هل حصل جعل من المولى في هذه الحالة أو لا؟ في حالة قيام الأمارة يقول حصل جعل في حالة قيام الأمارة على خلاف الواقع. هذا الجعل ما هو؟ هو جعل للعلمية متعلقه والأمارة أيضا سلمنا بذلك، لكن هذا الجعل لعلمية الأمارة ألا يستند إلى مبادئ؟ ألا يستند إلى ملاكات؟ فحينئذ لابد وأن ينظر في هذه الملاكات إن كانت قائمة، هذا المقصود، إن كانت قائمة بنفس متعلق التكليف الواقعي فإنه عاد الإشكال، وإن كانت قائمة بشيء آخر فلابد أن يبرز لنا الميرزا ذلك الشيء الآخر. خلاصة ما صنعه الميرزا أنه بيّن لنا أنه يوجد لدينا نوعان مختلفان من الجعل، جعل للحكم التكليفي واقعي متعلق بنفس لحم الأرنب، وجعل للحكم الظاهري، جعل للعلمية متعلق بالأمارة، لكنه لم يبرز لنا أن هذا الجعل هل يقوم على ملاكات أو لا يقوم على ملاكات، وإن قام على ملاكات فهل هذه الملاكات قائمة بنفس متعلق الحكم التكليفي أم لا؟ مقصود يريد المصنف أن يقول إن كلام الميرزا كلام عام، كلام غائم، كلام إن صح التعبير مطاطي. كل ما صنعه الميرزا أنه يدعي أن في المقام جعلا مرتبطا بنفس الأمارة مغايرا للجعل المرتبط بالحكم التكليفي المتعلق بلحم الأرنب في المثال، المتعلق بنفس الفعل أو بنفس الشيء. لكن هذا الجعل الذي ذكره الميرزا، نسأل، يعود السؤال، لا ينقطع السؤال، هل وراءه ملاكات تخصه أم لا؟ إن لم يكن هناك ملاكات تخصه انحلت المشكلة، لكن هذا إنكار للقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إن كان هناك ملاكات فالميرزا لم يبرز لنا متعلق هذه الملاكات ما هو. لماذا جعل الشارع الأمارة علما؟ لمصلحة تقوم في تحليل لحم الأرنب أو لا؟ لمصلحة ترتبط بنفس جعل العلمية للأمارة، فهو لم يبين لنا متعلق هذا الملاك، فيبقى حينئذ السؤال قائما، هذه الملاكات إن كانت قائمة بنفس متعلق الحكم التكليفي فإن جواب الميرزا حينئذ غير تام لا يعالج المشكلة. المصنف لا يريد أن يقول للميرزا إن جوابك ليس صحيحا، يريد أن يقول له إن جوابك ناقصا، إن جوابك لم يستوعب المشكلة، إن جوابك لا ينقطع به السؤال، ها؟ ولا يتبين به وجه حلال العقدة في الشبهة، ها؟ نحن نريد أن تبين لنا كيف حلت العقدة. العقدة كانت على مستوى الملاكات، أن يدعى أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية مغاير للمجعول في باب الأحكام الواقعية هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيء. يبقى السؤال قائما، هل هناك ملاكات مضادة لملاكات الحكم الواقعي وموجبة لنقض الملاكات الواقعية، أم أنه لا يوجد ملاكات كذلك؟ فالسؤال لا ينقطع، فإذا جوابك أيها الميرزا يحلق في أجواء الشبهة، لكن من دون أن يدخل إليها ومن دون أن ينفذ إليها. إذن هذا تعليق المصنف رضوان الله تعالى عليه على جواب الميرزا قدس سر. بعد ذلك ينتقل للحديث عن محاولة أخرى. قلنا إن هاتين الشبهتين ذكر المصنف محاولات ثلاث في مقام التخلص منهما. المحاولة الأولى كانت للميرزا، وعرفنا رد المصنف رضوان الله تعالى عليه. المحاولة الثانية ما ذهب إليه، فقبل أن ننتقل للمحاولة الثانية أشرنا لعله بالأمس إلى أن كلام الميرزا ناظر فقط إلى باب الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، أما كلام الميرزا هنا ما نقله الشهيد الصدر من كلام الميرزا لا يتناول باب الأصول العملية. في باب الأصول العملية الميرزا قدم جوابا آخر ويرى أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، وأن هذا من شأنه أن يحل المشكلة في باب الأصول العملية. لكن في باب الأمارات عندنا عنصر إضافي، وهو عنصر جعل العلمية وبالتالي جعل الحكم الواقع. هذا بالنسبة إذن للمحاولة الأولى. المحاولة الأولى الثانية ما ذهب إليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. السيد الخوئي محسوب ومعدود في الأصول على مدرسة الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، بمعنى أنه على مستوى الملامح العامة للأصول، على مستوى أبرز ملامح البحث الأصولي والسير الأصولي والتدرج الأصولي، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه متابع لأستاذه الميرزا رضوان الله تعالى عليه. لا أن السيد الخوئي لم يتفرد بآراء أو أنه التزم بكل آراء الميرزا، بل له مخالفات أساسية كثيرة على أستاذه في غير موضع من الأصول. يعني بعبارة أخرى، مثل السيد الخوئي حقيقا وجديرا بأن يكون صاحب مدرسة في الأصول، لكن حيث إن معالم الأصول عند السيد الخوئي، أبرز معالم الأصول عند السيد الخوئي ملاقية وموافقة للسير الأصولي والتدرج الأصولي عند الميرزا، لذلك يحسب السيد الخوئي على مدرسة الميرزا رضوان الله تعالى عليه، وإن كان في كثير من آرائه يوافق المحقق الأصفهاني أحيانا أو يوافق المحقق العراقي أحيانا، أو يتبنى رأيا رابعا غير رأي الأعلام الثلاثة. على كل حال، عندما يقال السيد الخوئي من أتباع مدرسة الميرزا لا يراد أنه من المقلدة، حاشاه أن يكون كذلك، فهو السيد الخوئي بعد. المحاولة التي ذهب إليها السيد الخوئي بالرغم من كونه من أتباع مدرسة الميرزا كالتالي. لماذا نؤكد على أنه من أتباع مدرسة الميرزا؟ لأن من أبرز معالم الأصول عند الميرزا الالتزام بأن معنى جعل الحجية للأمارات وجعل العلمية، مسلك جعل العلمية من أبرز معالم الأصول في مدرسة الميرزا، وهذا المبنى السيد الخوئي قائل به وذاب عنه أشد الذب وملتزم به. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام يرى كفاية ما أفاده أستاذه في حل الشبهتين، ولكن على تقديري أن لا نلتفت إلى مسلك جعل العلمية. إذن على تقدير أن لا نلتفت إلى مسلك جعل العلمية، فإن لنا جوابا آخر. الآن نذكر جواب السيد الخوئي، وبعد ذلك نرى أن هذا الجواب هل هو عام يغطي كافة الأحكام الظاهرية أم يختص به دائرة خاصة منها. الآن قلت أن لا يخالف السابق عليه مخالفة تفصيلية، يعني مخالفة في بعض التفاصيل الصغيرة، أن تكون المخالفات مخالفات جذرية أساسية بحيث تؤثر على طبيعة البحث الأصولي وعلى طريقة حتى الاستنباط الفقهي، وهذا حينئذ يسمى صاحب مدرسة. بمقارنة أصول السيد الخوي بأصول الميرزا نستطيع أن نرى تشابها كبيرا، توافقا كبيرا على مستوى الخطوط العامة، الخطوط العريضة. نعم هناك بعض الخلافات التفصيلية التي لا تؤثر كثيرا على لا على على طريقة البحث الأصل. السيد الشهيد صاحب مدرسة، صاحب مدرسة أيضا ليس تصنيفا له بأنه أعلى درجة من أتباع المدارس الأخرى، وليس توصيفا لمدرسته بأنها مدرسة صحيحة، وليس بالضرورة أن تكون مدرسته هذه تطويرا للأصول، هذا مجرد توصيف أنه تبنى منهجية وهيكلية وبناء علويا خاصا به في علم الأصول. هذا كاف لتصنيف الرجل صاحب مدرسة. وإن كنا لا ننكر أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه طور الأصول، أنا بس مش عم بنفي هذا في مقام الحديث عن الشهيد الصادر على كل حال، لكن عادة هنا يعني في الحوزات بعض من يحلو له التعصب قد لا يرضى مثلا بتسمية السيد الخوئي مثلا من أتباع مدرسة الميرزا، يقول إذا الشهيد الصدر الذي هو تلميذ السيد الخوئي مثلا صاحب مدرسة، فكيف إذن بالسيد الخوئي؟ خب هذا التصنيف ليس تصنيفا دقيقا. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كأنما التفت إلى أن الجواب المتقدم جواب لا يعالج حقيقة المشكلة، وأراد أن يتوغل إلى مكمن المشكلة في سبيل حلها، فذهب رضوان الله تعالى عليه إلى أن التفريق بين الحكمين الواقع والظاهرين لا ينحصر على مستوى المجعول الاعتباري. يعني ما أفاده أستاذنا الميرزا ووافقناه عليه من أن المجعول الاعتباري في باب الأحكام الظاهرية هو العلمية، هذا الكلام كلام مسلم وكلام لا غبار عليه، لكن الفرق بين البابين باب الأحكام الظاهرية وباب الأحكام الواقعية لا ينحصر بهذا الفرق الجعلي وهذا الفرق الاعتباري، لا ينحصر في لسان الجعل وفي كيفية الصياغة، بل هناك فرق آخر أعمق من ذلك، هذا الفرق الآخر كفيل بأن يحل لنا عقدة المشكلة. ويدعي رضوان الله تعالى عليه أن الأحكام الواقعية سنخ أحكام صادرة عن ملاكات قائمة بمتعلقاتها، فالحكم الواقعي حكم يتعلق بفعل، لماذا؟ لأن هذا الفعل فيه ملاك، فالملاك موجود في متعلق الحكم الواقعي. أما الأحكام الظاهرية فإنها ليست كذلك، فإن الأحكام الظاهرية وإن تعلقت بأفعال المكلفين لكن لا لأجل وجود مبادئ خاصة بها موجودة في داخل فعل المكلف، موجودة في متعلقات التكليف، وإنما نفرض المبادئ في نفس الجعل، فمبادئ الحكم الواقعي في متعلقه ومبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله. المصلحة ليست في فعل المكلف، أو المفسدة ليست في فعل المكلف، بل الملاك قائم بنفس الجعل المتعلق بالحكم الظاهري. لتوضيح الفكرة مثلا نأتي بمثالين، مثلا في الموارد التي شرع المولى فيها الاحتياط، أصالة الاحتياط مثلا، أو في الموارد التي في الموارد التي مثلا قامت الأمارة على ثبوت التكليف، هنا في هذه الموارد المفروض أن الحكم الواقعي مثلا هو على الحلية وعلى الإباحة، وجاء الحكم الظاهري لينجز ليثبت التنجيز، ليثبت الحكم الإلزامي وجوب الاحتياط، أو مثلا لزوم العمل بمفاد الخبر. هنا في الحقيقة المصلحة في إيجاب الاحتياط لا ترتبط بهذا الفعل، مثلا إذا شككنا لحم الأرنب حرام أو حلال، فلو أنه كان حلالا في الواقع وجاء الشارع وأمر بالاحتياط، هذا اللحم مثلا ما دام لديك شك في تذكيته فتجري أصالة عدم التذكية فلا يجوز أكله، لا يحل أكله. هنا في أصالة عدم التذكية لماذا حرم أكله ظاهرا؟ لا لمفسدة نفرضها في نفس أكل لحم الأرنب، بل نفرض أن الشارع المقدس له مصلحة تدعوه إلى إيجاب الاحتياط، نفس إيجاب الاحتياط فيه مصلحة. فإذن ليست المصلحة أو المفسدة قائمتين في فعل المكلف وهو أكل اللحم، وإنما المصلحة أو المفسدة الملاك بشكل عام قائم في نفس الجعل. يرى ويذكر السيد الخوئي هذا الكلام، أن الشارع في هذه الحالة حفاظا على الملاكات الواقعية، حفاظا على الملاكات الواقعية يشرع الاحتياط ويوجب الاحتياط. فالذي حفظ للمولى مصالحه الواقعية أو ملاكاته الواقعية إنما هو إيجاب الاحتياط، فإيجاب الاحتياط هو الذي قام به الملاك. وحينئذ إيجاب الاحتياط الذي هو نفس الحكم الظاهري، نفس جعل الحكم الظاهري، فالملاك في باب الأحكام الظاهرية قائمان بنفس جعل الأحكام الظاهرية وليس قائمان في فعل ممكن. مثلا نأخذ مثالا آخر يكون الأمر فيه بالعكس، الحكم الواقعي حكمان تكليف إلزامي والحكم الظاهري حكم ترخيصي، كما مثلا في الموارد التي تجري فيها أصالة الحل أو تجري فيها مثلا أصالة البراءة ومشاكل ذلك. براءة الذمة تجاه الحكم المشكوك المصلحة فيها ليست قائمة بنفس الفعل، وإنما تكون قائمة بنفس جعل البراءة. المصلحة في أن يسهل المولى على المكلفين، أن يبقي المكلف مطلق العنان، هذه هي المصلحة التي تدعوه إلى جعل البراءة. هذه المصلحة ليست قائمة بنفس الفعل مثلا وهو الدعاء عند رؤية الهلال، وإنما هي قائمة بأي شيء؟ قائمة بالتسهيل على المكلف، قائمة بنفس جعل البراءة. الآن شوف أصالة الاحتياط التي تجري في الاحتياط في الدماء والفروج، وأصالة البراءة التي تجري في عموم الشبهات عادة. أصالة الاحتياط في الدماء والفروج يقال هكذا: الشارع هنا حفاظا واحتياطا لمصالحه الواقعية أو لمفاسده الواقعية يوجب الاحتياط، حتى لا يتورط المكلف في المفسدة الواقعية يوجب الاحتياط. فالذي ضمن له أن لا يتورط المكلف في المفسدة الواقعية ما هو؟ نفس وجوب الاحتياط. فالمصلحة قائمة بنفس إيجاب الاحتياط، يعني بنفس جعل الحكم الظاهري. كذلك الحال في البراءة التي تجري في سائر الشبهات، البراءة الجارية ملاكها هو التسهيل على المكلفين، امتنان على الأمة، يسهل على الأمة في أنه في مورد الشك لا ألزمكم بشيء، أبقي المكلف مطلق العنان، أبقي له الخيار ما دام شاكا. هنا الذي يجعل الذي يسهل على المكلف ما هو؟ ليس هو وجود مصلحة في نفس الفعل، وإنما هو نفس تشريع الأحكام الظاهرية. فالمصلحة فالملاك في باب الأحكام الظاهرية قائم بنفس جعلها وليس قائما بذات المتعلق. وحينئذ نكون قد تممنا كلام أستاذنا، هذا تتميم لكلام الميرزا. نحن على مستوى ما هو المجعول الاعتباري وعلى مستوى الصياغة نرى أن المجعول الاعتباري في باب الأمارات هو العلمية. مثلا في باب الأصول العملية نستطيع أن نلتزم بأن المجعول مثلا هو مثلا براءة الذمة أو هو الاحتياط وليس وجوب الفعل أو عدم وجوب الفعل. على مستوى المجعول الاعتباري نستطيع أن نفرق بين البابين بشكل واضح. إن لم يكن هذا الفرق كافيا فإننا ندعي أنه يوجد فرق آخر وراء ذلك، هذا الفرق هو الفرق الجوهري والحقيقي. حاصله أن الحكم الظاهري وإن كان في مورده جعل ومجعول، لكن هذا الجعل وهذا المجعول يستندان إلى مبادئ خاصة به، هذه المبادئ متعلقها مغايران لمتعلق المبادئ الواقعية. فلم يجتمع على متعلق واحد مصلحة ومفسدة، ولم يجتمع ولم يلزم من هذا نقضان للغرض. وبالتالي فهذا هاتان الشبهتان حينئذ هاتان الشبهتان مندفعتان برأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى. إن شئنا أن نبين المطلب ببيان آخر وهو البيان القريب من عبارة السيد الخوئي قدس سره، فحاصل ما أفاده أن الحكمين لكي يكون بينهما تناف فإن هذا التنافي إما أن يكون في مرحلة المبدأ، وإما أن يكون في مرحلة المنتهى، وإما أن يكون في مرحلة متوسطة بينهما. بعبارة أخرى، كل تكليف فإن له ثلاث مراحل، فالتنافي المدعى حتى نصدق به، حتى تذعن نفوسنا به، لابد من النظر إلى هذه المراحل الثلاث ليرى أنه هل التنافي متحقق على مستوى هذه المرحلة أو تلك أو تلك أو على مستوى الجميع. إن وجدنا أن المراحل الثلاث جميعا تخلو من التنافي، فحينئذ لا نستطيع أن نذعن بالتنافي وأن نصدق بوجود التنافي. المراحل الثلاث التي للتكليف هي التالية: مرحلة نسميها بمرحلة المبدأ، وهي عالم الملاكات، عالم المبادئ، عالم الملاكات والإرادة، هذه نسميها بمرحلة المبدأ. المرحلة الثانية مرحلة المنتهى، وهي مرحلة الامتثال، ما يتطلبه الحكم الشرعي في مقام الامتثال، المتطلبات العملية، الآثار العملية التي يتوجب على المكلف مراعاتها في مقام الامتثال. وهناك مرحلة متخللة بينهما، متوسطة بينهما، وهي المرحلة المتوسطة، وهي مرحلة الجعل والاعتبار. فالتنافي المدعى بين الحكمين التكليفيين لابد وأن يدرس على ضوء هذه المراحل الثلاث. وفيما نحن فيه، المدعى وجود حكمين تكليفيين، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. لو سلمنا كون الحكم الظاهري تكليفيان، فإن هذا التنافي المدعى يجب دراسته على ضوء هذه المراحل الثلاث. فيقال حينئذ، أما على مستوى مرحلة المبدأ، يعني عالم المبادئ، عالم الملاكات، فلا نسلم حصول التنافي، لأننا ندعي أن ملاكات الأحكام الظاهرية قائمة بنفس الجعل، بخلاف مبادئ الأحكام الواقعية فإنها قائمة بأفعال المكلفين، قائمة بالمتعلقات. فإذا على مستوى المبادئ لا يوجد عندنا أي تنافي، لأن شرط التنافي ما هو؟ وحدة المتعلق. والمفروض أن المصلحة الظاهرية قامت بنفس الجعل، والمفسدة الواقعية قامت بالفعل لا بنفس الجعل، لم تتحد المصلحة مع والمفسدة متعلقا، فلا تنافي ولا تضاد. إذن هذا على مستوى عالم المبادئ. وأما على مستوى عالم الامتثال، فإن الحكم الظاهري إذا كان على خلاف الحكم الواقعي، فهو وإن كان يدعو إلى خلاف ما يدعو إليه الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري مثلا إما أن يدعوك إلى الفعل، والحال أن الحكم الواقعي لا يدعوك إلى الفعل، أو يدعوك إلى الترك، والحال أن الحكم الواقعي لا يدعوك إلى الترك. إذن حتى وإن فرضنا أن هذا له متطلبات عملية في مقام الامتثال غير ذاك، لكن لا تواجهنا مشكلة في المقام لمكان الطولية بين الحكمين، لأن الحكم الظاهري واقع في طول الحكم الواقعي. ما معنى الطولية بين الحكمين؟ معناها أن الحكم الظاهري لا تصل إليه النوبة في مقام الامتثال إلا في صورة عدم العلم بالحكم الواقعي. فحتى يكون الحكم الظاهري محركا لنا في مقام الامتثال، يجب أن نفرض أنه لا علم لنا بالحكم الواقعي، ومع عدم العلم بالحكم الواقعي لا تكون آثاره العملية منجزة في مقام الامتثال. ففي عالم الامتثال المنجز إما هو الحكم الواقعي وإما هو الحكم الظاهري، ولا يلتقيان معا على مستوى مقام الامتثال. ليش؟ لأنك إن علمت بالحكم الواقعي فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، يجب عليك أن تطيع الحكم الواقعي. الحكم الظاهري أساساً لم يصل، لم يولد في مرحلة الامتثال، مات قبل أن يصل إلى مرحلة الامتثال. وإن لم تعلم بالحكم الواقعي فإن الحكم الواقعي حينئذ لا يكون منجزاً عليه، وتصل النوبة حينئذ إلى الحكم الظاهري. فدائماً على مستوى مقام الامتثال هناك ولي واحد، هناك سلطان واحد، هذا السلطان هو إما الحكم الواقعي لو علمت به، وإما الحكم الظاهري لو جهلت الحكم الواقعي. ولا تجتمع الولايتان في عرض واحد والسلطنتان في عرض واحد، فعلى مستوى مقام الامتثال لا يصلان معا، لأن فرضية وصول الحكم الواقعي هي فرضية عدام الحكم الظاهري. الحكم الواقعي بوصوله بالعلم به يعدم موضوع الحكم الظاهري ويرفعه ويلغيه، وحينئذ ففي مقام الامتثال لم يصل الحكمان معا، وبالتالي لن يكون المكلف مطالبا بمراعاة جانب الحكمين معا، بل عليه أن يراعي جانب تكليف، جانب واحدا منهما فقط، إما هو الحكم الواقعي في صورة العلم به، وإما هو الحكم الظاهري في صورة الشك في الحكم الواقع. إذن على مستوى مقام الامتثال أيضا المشكلة محلولة. ماذا بقي؟ المرحلة المتوسطة، وهي مرحلة الجعل. لكن في هذه المرحلة لا يكون التكليف سوى مجرد اعتبار. نحن على أن نحلل ونشرح مراحل التكليف. عندما فصلنا الملاك عن الجعل عن الامتثال، الآن ننظر إلى مرحلة الجعل، أي ننظر إلى الجعل بما هو جعلان، والجعل بما هو جعلان مجرد اعتبار، والاعتبار بما هو كذلك سهل المؤونة. أن تعتبر الوجوب والحرمة معا هذا لا ضير فيه حتى على مستوى الحكمين الواقعيين، يعني جعل حكمين واقعيين، صدور جعلين واقعيين متنافيين بما هما جعلان لا محذور فيه ولا مشكلة فيه. فصدور جعل أحدهما واقعي والآخر ظاهريان جوازوه حينئذ من باب أولى. على هذا الأساس بهذا التحليل يخلص وينتهي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى أن شبهة التضاد وشبهة نقد الغرض لا وقع لهما ولا محل لهما أصلا. ويكون السيد الخوئي قد تمم حينئذ جواب الميرزا رضوان الله تعالى عليه. الآن نقرأ. والجواب على ذلك، جواب على كلام الميرزا، أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري. الميرزا ما صنعه أنه غير الاعتبار من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية، بل إن التضاد هو بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة، أن مركز التضاد هو عالم الملاكات. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية. إن فرضت وجود مبادئ قائمة بنفس المتعلق مغايرة لتلك المبادئ لزم التضاد، أو مطابقة لزم التماثل، مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري. وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، إن قيل أصلا لا ينشأ من ملاكات، كما لو قلنا مثلا بأنه لا يوجد ملاكات أصلا، أو كما لو قلنا بأنه يوجد ملاكات لكنها تقوم بنفس الجعل كما ذهب إليه السيد الخوي، ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، هذه أتى بها كأنما للتمهيد لجواب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هذه العبارة، وأيضا حتى يدفع شبهة أن الميرزا من الواضح جدا أنه لا يلتزم، أنه يلتزم مذهب العدلية، حتى لا يقال كيف يلتزم الميرزا بوجود جعل لا ملاك وراءه. يقول مقصودنا من أنه لا ملاك وراءه لا ملاك قائما بنفس الفعل، وإلا يجوز أن يكون الملاك قائما في متعلق آخر كما لو فرضناه نفس الجعل. زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري سواء جعل هذا حكما تكليفيا أم جعل بلسان جعل الطريقية. فإذا هذا الجواب من الميرزا رضوان الله تعالى عليه ليس بشيء، لا يجدي في حل المشكلة. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، إذا مرحلة المبدأ، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى التي هي مرحلة المنتهى، ولا تنافي على مستوى عالم الاعتبار، لأن كل منهما كيف يوجد تناف على مستوى مقام الامتثال؟ لأن كل منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها. نفس أن المولى تصدى لجعل الحكم الظاهري، ما معنى أن الحكم الواقعي غير معلوم غير واصل، ولا إذا كان معلوما لماذا يجعل الحكم الظاهري؟ إذن فلا امتثال لها، لم تصل أساسا إلى مرحلة الامتثال ولا متطلبات عملية، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز. ولكن نتساءل، هذا شروع في تعليق المصنف رضوان الله تعالى عليه على كلام السيد الكوئي، وبالتالي شروع في بيانه للرأي النهائي في هذه المسألة.